الطريق إلى الله way2allah.com يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخلق الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطيبٌ وطاب سمعكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحبيب الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ماذا يريدون من المرأة؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وسأدع الرزق لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا جميعا السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. إن الإسلام مجرى انكسر فجره واستفاض نوره، ولا زال إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا زال مستهدما من قبل أعداء الكفر والقضية. لكن الذي يجري القلب أن يكلف الذئاب براعي الأغنام، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وقد وصف الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى هذه السماوات الخداعات وصفا دقيقا، كما في مسند احمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل الكافر يتكلم في أمر عامة، وفي لفظ الرجل السليم يتكلم في أمر عامة. فيما نرقق بعضها بعض، فلا تكاد تنتهي الفتنه ويتخطر لها اهل العلم والفضل في الامه الا وتكبر من جديد بقرن كامل ووجه اسود رشوم شكون فتنه اخرى جديده تراقب الفتنه التي سبقت وانقضت ومضت. وقد بين ذلك ايضا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح مسلم قال: انه لم يكن نبي قبلي الا وكان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. تدبر كل كلمه من كلام الصادق. انه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها في القرون الخليلية المفضلة وسيصيب آخرها بلاء. اللهم ارفع عنا كل بلاء. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تشيب الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تشيب الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنتشر. ثم تشيب الفتنة فيقول المؤمن: هذه أفضل من الفتن السابقة كلها، هذه. قال: فمن أراد أن تأتيه ملكته، من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه ملكته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وتستلم الفكر خطرا إذا تولى كبرها ووضع راياتها. وقد وصف ذلك ايضا الصادق المصروف الذي لا يخطب عن الهوى، وتعرف انني لا اتكلم بكلمه من كيسي ولا من عند نفسي، انما لن تسمع اليوم مني الا ايه محكمه او حديثا صحيحا عمن لا يخطب عن الهوى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاله وصفا دقيقا، فقال كما في الصحيحين من حديث حذيفه بن كمال رضي الله عنه قال حذيفه: كان الناس يسالون رسول الله عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت: يا رسول الله، انا كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اي بهذا الاسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الصادق: نعم. قال حذيفه: قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. خير فيه دخن. قال حذيفه: قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفه: قلت فهل بعد ذلك الخير اي الذي شابه الدخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تدبر كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وعض عليه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى، هم من جلدتنا ويتكلمون في ألسنتنا، وفي لفظ مسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال حذيفة: كل ما تأمره ثم تركني ذلك يا رسول الله. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض لأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكما قال في الحديث الذي ذكره انت: فلتاتيه مميته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، ولياتي الى الناس الذي يحبه ان يؤتى اليه. هذه مقدمه لا بد منها بين هذا الموضوع الذي اتحدث فيه، لتعلم ايها المسلم الكريم، ولتعلمي ايتها الباطله الطاهره المحجبه، أن الحرب الآن لا تعلن على الجزئيات والفروعيات، وإنما تعلن على الثوابت والأصول والكليات. حرب على الثوابت، حرب على أصول هذا الدين، ليست قديمة ولكنها قديمة بقدم هذا الإسلام من أول لحظة، وأمر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل الصبا، وقد أرضت مكة كلها وأسبلت، ودقت طهور الحرب وأوعدت، وصبت شام طرفها على ابنها الطاهر الطاهر الصادق الأمين، ولازالت هذه الحرب وسوف لا تزال معلنة من أعداء الطهر والفضيلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن صور هذه الحرب المعلنة التي لا تهدأ أبدا أن يبتعد أعداء الطهر من آن لآخر قضية من القضايا لاستدارة الناس ولتحليل جموع الناس، فالناس بالعادة لا ينفعلون ولا يتحركون إلا لقضية أو بقضية، وربما تكون هذه القضايا المطروحة من باب الاختبار، من باب بالونات الاختبار، أو من باب تقسيم المرجع، أو من باب معرفة النبض الحقيقي للأمة لحصول هذا الدين أو لثابت من دواليه. لا يكون لذلك إلا العلماء والعرباء، وأنا أرى بفضل رب الأرض والسماء صحوة فكرية علمية في الأمة، أسأل الله أن يلحق بها العمل لتكون صحوة علم وعمل. لا يستطيع أحد الآن مهما على شأنه أن يخدع جماهير المسلمين، حتى ولو كان ممن يسمون بالنخبة من أهل الفكر والتنمية والثقافة، وإن أحيط هذا الصنف بهالة من الدعاية الكاذبة تسقط جهلا وتضرب انحرافا، فهو في الحقيقة كالقبر الأشوه يسمع من بعيد، لأنه يملك أحد أبواب الدعاية، يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات خواء. لا تستطيع هذه الدعاية الكاذبة أن تجعل من فجور هؤلاء تقوى، أو أن تجعل من جهل هؤلاء علما، أو أن تجعل من بعد هؤلاء عن قلوب المسلمين والمسلمات بعدا، طالب فإنه زائل، فإنه زائل. ومهما زال الحق وضعه كأنه مغلوب فإنه غالب. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو سالم ولكم الويل مما تصفون. ومن هذه القضايا حتى لا استغفر قويا وإلا فالقلب مليء بالحسرة والألم. أقول من بين هذه القضايا قضية المرأة. أي قضية في الإسلام للمرأة؟ وأنا أعرف لهؤلاء الذين يأتون من الشرق أو من الغرب أو لهؤلاء الذين يعزفون على نفس الوطن وطن الشرق الملحي ووطن الغرب الكافر، أعجب من كل هؤلاء الذين جاءوا من أقصى الأرض ليرفعوا ظلما عن المرأة المسلمة في بلاد المسلمين زعموا. جميل. سنستخرج من البلاد المشتعلة المتنجدة ماء عذب البلاد. جميل. سنرى الجمل يخرج ويدخل من سد الخياط. جميل. ستتخلى الكلاب عن ربائها وستعتزم الحمير نهقها وستدعو الاباعي شبهها. جميل. جميل ان نرى هيئه الماليه تبتدي الى بلادنا من تلاحق شطريه الختان عند بلادها. جميل ان نرى هنالك وهنا وهناك من يتحدث عن المراه المسلمه بحرقه والم ومراره ويقول: المراه المسلمه مظلومه، شق مهمله، ورئه معطله، والزوج سجان مؤبد، والزوج سجان قادر، والبيت سجن مؤبد، والامومه هذه الانشاء المتوالي والمتكامل، هذه الامومه تكاثر الحيواني يشبه تكاثر الارانب او الحيوانات. والزوج والرجل استكثر بكل شيء، حتى المراه ظلموها بالمعارف وظلموها بالشهاده الى اخر هذه الصور. وما اتينا من اقصى الارض الا لنرفع الظلم عن هذه المسكينه في بلاد المسلمين، الا لنخلصها من هذه الوحوش الطاغيه الكاسره التي تريد ان تعظم اولادها وان تكسر عظامها وان تسلبها حقوقها. حتى قال الاستاذ النذوره وضع الف راهو، قالت: لم يهدى لها مال ولم يجر لها قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث. ثم تنفض الجبل ورأيت فقرا وقالت: لقد ظلم التوحيد المرأة، حتى التوحيد ظلم المرأة. قيل لها: كيف ظلم التوحيد المرأة؟ قالت: حتى كلمة التوحيد عندهم لا إله إلا هو. ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ أي قضية المرأة؟ وهل كلمة المرأة إلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانت المرأة عند العرب، عند العرب لا نتكلم عن المرأة عند اليهود ولا عند الهنود ولا عند التغيير ولا عند الرومان. قرأت التاريخ لا زالت صفحات التاريخ مقطوعة من الآن. نقرأ تاريخ المرأة عبر القرون لتقف على مكانة المرأة عند هؤلاء الأدعياء. وقرأوا تاريخ الإسلام لتتعرفوا على أن المرأة المسلمة كما قلنا إلا في دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون أيتها المسلمات، وخاطبوا الآن أيتها المسلمة الطاهرة الفاضلة، والخطاب لك قويم بمقدار إسلامنا لك وبمقدار إكرامنا لك. فأنت أم وأنت زوجة وأنت بنت وأنت أخت وأنت خالة وأنت عمة، هل بنصف المجتمع؟ لا، هل بالمجتمع الكامل. إن كنت مشكلين نصف المجتمع بذاتك فأنت تهديد المجتمع بفضل الله نصفه الآخر من أولادنا وبناتنا من قرة العيون وثمرات الأفئدة وملذات الأكباد. فأنت مجتمع بحسن، أنت الأمة أيتها المسلمة الطاهرة، أنت الأمة. نعم، واسمعي وتعلمي واعلمي ولا تخدعي، لا تسمعي الا عن الله ولا تسمعي الا عن رسول الله، ولن تستمعي الى هذا المنهج الرباني والنبوي الا على ألسنة الربانيين من علماء هذه الامه. ليس من حق احد ان يعرف في دين الله بما لا يعرف، وأن يتكلم في دين الله بغير علم أو دليل أو بينة. الدين ليس هوى، وليس وضع السنة، وليس همزية، وليس كلمات يرتبها فنان هنا أو مثقف هناك أو وزير هناك، بل يجب على كل مسلم أن يتكلم في دين الله بعلم وبينة وبصيرة ودليل. قال الرب الجليل، قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمة، أقول لك هيا افتح المصحف معي وقرأ القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. هيا استخرجي لي من القرآن سورة الرجال. سورة الرجال؟ نعم، هيا استخرجي سورة تسمى سورة الرجال. مفيش شك، مفيش سورة الرجال في القرآن. هيا استخرجي لي سورة النساء. سورة طويلة جميلة، هي السورة الثالثة في كتاب ربنا بعد الفاتحة، من أفضل سور القرآن، سورة تسمى النساء. هل انتبهت إلى هذه الدقيقة؟ سورة تسمى باسم النساء، سورة النساء. هذا الاسم في كتاب رب الأرض والسماء، لن تجد سورة تسمى سورة الرجال. وقال سيدنا الرجال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم احمد وسنن الترمذي وابي داود وغيرها بسند صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال. سورة تسمى باسمه ايتها الفاضله المسلمه، اي شرف. أنا أعلم أن كثيرا من أخواتي من أخوات لم ينتبهن إلى هذه الدقيقة التي صفوها الآن. انتبهي لتتعرفي على كرامتك في كتاب الله، لتتعرفي على مكانتك في شرع الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بل وتدبري، تدبري هذه المكانة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الجنة تحت قدميك أيتها الأم الرؤوف الرحيم، يجعل المصطفى الجنة تحت قدميك. بل ويقدم برك على بر الرجل، على بر الزوج، على بر الوالد. فيقول المصطفى كما في الصحيحين حين جاءه سائل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: أم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فيجعل المصطفى بر الأم مقدما على بر الوالد، بل ويكرم المصطفى المسلمة زوجا، ولم يقتصر على تكريمها حين بلغت مرتبة البلوغ، بل يكرمها زوجا. ففي عرفات، في هذا المشهد المهيب الجليل، لا ينسى المصطفى ان يبين قيمه المراه المسلمه في شرع الله وفي دين رسول الله. فاتكلم عن الدماء، واتكلم عن الربا، واضع كل امور الجاهليه تحت قدمي. ولا ينسى ان يقول، والحديث بطوله رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، لا ينسى ان يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله أكبر. في هذا الموقف المعين يبين مكانة المرأة. نعم، لأن المرأة الأخرى عندنا لها مكانة، عندنا لها كرامة، بل يكرمها المصطفى طفلة صغيرة. والله لقد بكيت للدمع وأنا أطوف حول بيت الله الحرام في عمرة قريبة، وإني أسمع المؤذن يقول الصلاة على الطفلة، وإذ الطائفين يقفون ليصلي جل هؤلاء صلاة الجنازة على الطفلة. قلت سبحانك، يتوقف الطواف حول بيتك من أجل الطفلة؟ هل استوعبت هذه المعاني؟ قلت يتوقف الطائفون حول بيت الله الحرام ليصلي جل هؤلاء على طفلة؟ نعم طفلة، بل لقد دخلت امرأة ومعها طفلتان على أمنا حبيبة حبيبنا على أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين. فسألت المرأة أم المؤمنين الصدقة، فلم تجد أم المؤمنين عندها إلا تمرة واحدة، فأعطت عائشة رضي الله عنها التمرة لهذه الأم، فقسمت الأم التمرة نصفين بين ابنتيها، وأعطت كل بنت النصف ولم تأكل من التمرة شيئا. فأعجبت عائشة لهذه الرحمة الرقراقة، وخرجت المرأة ودخل المصطفى صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، وأخبرته بما رأت وسمعت. اسمع ماذا قال رحمة المهداة. قال يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا، أي البنات، كنا له سترا من النار. وفي لفظ، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له حجابا من النار. قد تسألني أم فاضلة وتقول إذا لماذا قال المصطفى ابتلي؟ من ابتلي؟ وهل البنت صارت ابتلاء؟ لاحظ أنه قال ابتلي ولم يقل من بلي. ابتلاء كاستباع. وعلماء الأصول يقولون لقد خرجت اللفظة النبوية مخرج الغالب، إذ أن غالب النساء، أن غالب الرجال في هذا الزمن كانوا يعتبرون البنات ابتلاء، فخرجت لفظة النبي مخرج الغالب وقال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا أو سترا من النار. فاعلم أن الله إن رزقك بنتا فأحسنت إليها وربيتها تربية كريمة على الحجاب وعلى الطهر وعلى الحكمة وعلى القرآن وعلى العلم وعلى الخلق، كنت رفيق المصطفى في الجنة. قال مسلم والترمذي بسند صحيح، واللفظ للترمذي من حديث انس، واللفظ للترمذي من حديث انس انه صلى الله عليه واله وسلم قال: من عال جاريتين، عال يعني ربا واحسن التربيه، من عال جاريتين اي ابنتين صغيرتين حتى تبلغا كله، المصطفى يقول كله، انا وهو في الجنه كهاتين. واشار بالسداده والوسطى. اي شرف هذا؟ اي شرف هذا؟ لا اريد ان استطرد، لان الموضوع على زال بين يدي طويل، اريد ان اوصل فيه اصولا مهمه. أي شرف هذا الذي نالته المسلمة في دين الله وفي دين الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما أمر الإسلام المرأة بالحجاب، وما حرم عليها الخلوة مع الرجل الأجنبي، وما حرم عليها الاختلاط المنفلت من الطوائف الشرعية، إلا من أجل أن يصون كرامتها، إلا من أجل أن يصون عفتها، إلا من أجل أن يصون عزتها، لأن المسلمة ضرت المصونة، لأن المسلمة يؤمن مجنون. أنت أم كما ذكرت، وأنت زوجة، وأنت بنت، وأنت أخت، وأنت عمة، وأنت خالة. فاعلمي أيتها الطاهرة الفاضلة أن الإسلام ما أمرك بالحجاب، بالحجاب نعم، وجعله عليك فريضة، فريضة نعم، نعم، جعل الإسلام الحجاب عليك فريضة، وحرم الإسلام عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي، ولم يأذن لك الإسلام أن تخرجي من بيت الزوج أو أن تسافري إلا بإذنه، وحرم عليك الإسلام أن تسمحي لأي رجل يدخل البيت إن كان أجنبياً إلا بإذن الزوج لحضور المحرم. كل هذه الضوابط وكل هذه القيود إنما هي أسلاك شائكة حول هذا البنيان الجميل الرائع، حتى لا يحدث أي خلل أو أي ناس كهربائي في هذه الحدود فيصاب البيت بالأذى والضرر. الإسلام يحيط المسلمة بأسوار آمنة وبحدود واضحة من حجاب إلى آخر هذه الضوابط والحدود التي ذكرت. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد. نريد منها احتشاما عفة الأدب، وهم يريدون منها قلة الأدب. نريد منها احتشاما عفة الأدب، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنثى لها عزم لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغار الناس والذهب. حجاب عفة. قال الله يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل، قل، نسأل علماء اللغة، قل فعل أم المضارع أم ماضي؟ لا، فعل أمر أم، نعم، نسأل علماء الأصول، ما حكم فعل الأمر في القرآن والسنة ما لم يأتي مع الفعل قليلة تصرفه من مرتبة الوجوب إلى مرتبة النفي؟ يبقى الأمر للوجوب على الإطلاق، ما لم تأتي مع الأمر قليلة تصرف الأمر من الوجوب إلى النفي فيبقى الأمر على الوجوب على الإطلاق، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله. أما جماهير أهل العلم فهم يقولون بأن الأمر بالوجوب والوجوب بمعنى الفرضية، إذا لم يفرق بين الفرض والواجب أو بين الفرض والواجب إلا أبو حنيفة رحمه الله علماءنا جميعا. يا أيها النبي قل أمر بالوجوب لأزواجك، وهذه قليلة أخرى، بل هذه قليلة يستدل بها بعض أهل العلم على وجوب ستر الوجه، لأن الأمر للنساء النبي بستر الوجه، هذه قليلة، لأن الله قارن زوجات رسول الله مع بنات معكم مع نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، عارف عاوزين نسقط الكلمتين من الآية دي، ونساء المؤمنين، يا سيدي راجع الآن سورة الأحزاب، والله فيها ونساء المؤمنين، والله، بس يا ريت تقرأ القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لقد أمر الله نساء المؤمنين أمهات المؤمنين، انتبهوا يا سادة، انتبه أيها الفاضلة، لقد أمر الله زوجات المصطفى الطاهرات العفيفات الفاضلات الكريمات القانتات التائبات العابدات الخيرات الطيبات زوجات أطيب من مشى على الأرض، ومع ذلك يأمر الله الصحابة ألا لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعائي الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ذلك فاكسب خيرا أو اكتسب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغيب. واسمع قول حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، إياك أن تكوني من الصنف الثاني. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مذيلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. تخرج عليه الأستاذ الدكتورة تقول: النبي أو الزهد كله يقول كذا. صلى الله وسلم بارك على من علم الدنيا الأدب. ثم أود أن أقول إن هؤلاء الذين يصرخون ويجعجعون بأن المرأة في الإسلام قد ظلمت لم ينظروا إلى المرأة في بلادهم، في بلاد الشرق والغرب. المرأة رسالة أقحمت في كل شيء، لو أرادوا أن يعلنوا عن حذاء وضعوا عليه صورة الله، لو أرادوا أن يعلنوا عن كاوتشوك لسيارة وضعوا عليه صورة الله، لو أرادوا أن يعلنوا عن دواسة للسيارات وضعوا عليها صورة الله. ما هذا؟ هل هذا تكريم أم تحقير؟ هل هذا تكريم أم إهانة؟ لقد رأيت بعيني في قلب نيويورك في وقت شديد البرد نركب فيه السيارة، وقد أدفعها أخونا الذي يقودها، ومع ذلك أرى امرأة تمسك بهذا الجهاز الذي يسمى بالحفار في الأرض لتحفر في الطريق في الرصيف. فأقول لأقمعي: سبحان الله، هذا رجل أم امرأة؟ قال: لا، امرأة. امرأة تعمل هنا في قلب الموت بهذا العمل الشاق؟ قال: نعم. لا فرق بين رجل المرأة. ويشفع الله صدر امرأة أمريكية جنيتها أنا بأم عمر، يشرح الله صدرها للإسلام، وبعد وزوجتها للأخ المسلم هناك في نيويورك أيضا، وبعد أسبوع طلبت أن أزورها وأزور زوجها في البيت، وجلست هذه الأخت المسلمة الفاضلة لتسأل بحجابها الشرعي الكامل لتقول: قلت لها: قبل أن تسأل يا أم عمر، أنا أود أن أريد أن أتعرف على مشاكلك نحو هذا الدين الكريم. فقالت بترجمة شبه حرفية: والله يا شيخ، وددت أن لو صرخت الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. في مدرسة في المزرعة استأثر الإخوة لي قاعة لأخر الجمعة، هم يملكون المسجد، وفي حديقة القاعة لفت نظري امرأة عجوز تجاوزت 70 من عمرها تلاعب كلبا، والأمر عجيب بالنسبة لكل من سافر إلى هذه البلاد. فخطبت الجمعة وأجبت على أسئلة إخواني وتناولت معهم الغداء وأطلت الجلوس وأردت أن أنصرف، فوجدت المرأة لا زالت تلاعب الكلب. فقلت للأخ المطلق معي: أود أن أجري حوارا مع هذه المرأة. قال: جئت بنت حالك؟ لقد كنا حاجة بنت حالك حتى عندك هنا. هيا اسأل المرأة، قلت: ماذا أنت لاعبين الكلب؟ قالت: منذ 7 ساعات تقريبا. قلت: لاعبين كلبا منذ 7 ساعات؟ قالت: نعم. قلت: سأل أين أولادك؟ قالت: طرد البيت من سنوات طويلة. قلت: سألها هل يأتي أولادها بسيارتها؟ قالت: يأتون في احتفالات اعياد الميلاد. قلت سالها هل نراها في عيد الميلاد الفارغ؟ قالت لا، بل اتصلوا بالهاتف. قلت صلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله الذي جعل الجنه تحت قدم الام عندنا، بل والام عندنا تحمل على الرؤوس وتوضع في العيون والقلوب، ويا لها من سعاده وانت تقبل يدها حين تخرج، وانت تقبل يدها حين تدخل، وهي تلفك بدعوات صادقه تهز القلب وتقلع الفؤاد. وفي أنني أنا أتجول بكم في العالم كله لتعلموا أن المرأة كما كرمت إلا في دين المصطفى. دخلت علي في المركز الإسلامي في فرانكفورت فتاة ألمانية من العشرينات من عمرها تقريبا لتسلم، فقلت ولم الإسلام وحالنا لا سوء عدوا ولا حبيبا. فقالت لأنها كانت في زيارة لهولندا ورأت مجموعة كبيرة من الناس من الرجال والنساء في ميدان عام يصرخون ويصرخون ويصرخون، قالت فاقتربت من هذه المجموعة فوجدت رجلا يفعل الفاحشة يزني بامرأة أمام هذه الجموع يسمونه بالعرض الحي. إذ لا حياة ولا حياة، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. تقول اتصلت بالهاتف على أخت مسلمة ألمانية وقالت هل يمكن أن تقبل المرأة في الإسلام هذا؟ قالت أعوذ بالله، بل لا يجوز للمرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في بيتها أمام أطفالنا. تقول فقلت بالإسلام في قلبي، فعادت إلى المركز لتعلن إسلامها وتقول قلت بالإسلام في قلبي لأنه دين العلم. تخذت بالك من قيمة جليلة دي، أنت مش واخد بالك منها، لأنه دين العلم المحجبة عفيفة. ثم يحاكمون الحجاب كله كثابت من ثواب الدين ان اخطات محجبا. لماذا ان اخطا اي رجل في اي مركز او منصب لا نسحب الحكم على المصلحه كلها؟ لماذا؟ لماذا نسقط الحكم دوما على اصحاب اللحى وعلى اصحاب الحجاب؟ ان اخطا احدهم في السنه السنة قمة الفضل وقمة العفة وقمة الفضل علم وفضل وعمل وخلق، وصلى الله على صاحب السنة. لكنني بشر أخطئ وأصيب، فإن أخطأ فلا تحاكم منهجا كاملا أنتمي إليه. أنا أول من أخطأ في حق هذا المنهج، وأنا أول من قصر في حق هذا المنهج، لكن تلك إذا قسمة ضيفة أن نحكم على منهج هؤلاء إن أخطأوا، وأن نرد الطرف عن كل المناهج إن أخطأ أصحابها في الجملة أخطاء مسلسلة مرمعة. إن أخطأ رجل ينتمي إلى الإسلام فالإسلام لا زال بطوله ولقاته لم يتعطل طوره، وإن أخطأت محجبة أساءت بحجابها لا يعكر قضاؤها سطو هذا الدين. وفي الوقت ذاته أذكر إخواننا من أصحاب أوسمة السنة والشرف، وأذكر أخواننا ممن تجددن بجدال الحياة والعفة والمروءة، وأقول للجميع اعلموا أن العدسات والمكدرات تسلط عليكم وعلى أركاتكم وسكناتكم، فاتق الله أيتها المحجبة، اتق الله في حجابك. إن من نقاب عليك بالنقاب فلا تغيري جل عينيك ووجدتيك بصورة منفتة للأنظار، نعم إنها صورة مقززة، إنها صورة تستفز مشاعر كل مسلم صادق مذكور. ثم إن من نقاب عليك بالنقاب ما للسد الضيق، هل تريدين أن تصدقي مع الله أم أنك تخدعين نفسك وتخدعين غيرك؟ لا تقفي أمام المرآة هذه الساعات الطويلة بنية أن تظهري مراكز قيمتي وجمالك وأن تلفت الأنظار إلى كل قيمة لله أو لا قيمة من القادم أيها الفاضلة. ثم كيف تكشفين عن يديك إن كنت قد من الله عليك بالنقاب؟ وكيف تلبسين جوربا يناقضه لون البشرة؟ المهم باختصار لا أريد أن أقف مع الشخصيات، أن أقف مع الكليات. لا ينبغي للمسلمة التي من الله عليها بالنقاب أن تتفنن في إظهار فتنتها وجمالها وإلا تسيء لي النقاب. وأنا لا أقف عند هذا الجانب الظاهر فحسب، أقول ما ارتديت النقاب إلا لتكوني شامة وعلامة بالقول والفعل والأخلاق والسلوك والإبداع وتربيتك لأولادك تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، اصدقي وكوني داعية للدين بالخلق لا للمظهر فحسب، لا للمظهر فحسب ولا للسلك فحسب. وأنت أيها المسلم يا من من الله عليك بالسنة لا تسلك لسنة نبيك من حيث تدري أو لا تدري، ألا تستحي وقد من الله عليك باللحية وأنت في مجامع النساء أو في أسواق النساء في شوارع بالضبط، ألا تستحي أن تجلس على المقهى لتضع الشيشة في فمك وقد سلم الله وجهك باللحية؟ ألا تستحي أن تضع السيجارة في فمك وقد ابتليت بهذا الابتلاء فاستتر مع تضرعك إلى الله عز وجل أن يرضى عنك هذا البلاء؟ كن شهادة وعلامة على قدر المستطاع، لا أدعي لك العصمة ولا أزعم أنك معصوم من القضاء، فإن سلت قدمك فجدد التوبة والتوبة والاستغفار وكن على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين. ثم بإيجاز شديد سامحوني، أنا أعزف لهيئة تأتي من ألمانيا، من ألمانيا لتعقد مؤتمرا في مصرنا الحبيبة في بلد الأزهر في بلد العلم، وأقولها والله لله في بلد العلم، لتعقد مؤتمرا ليتكلم عن الختان. ماذا كنت يا عم رب كم بلدنا؟ ماذا كنت؟ ايه شغلك الموضوع؟ ولكن يتألم القلب حين نخرج علينا أهل الفضل والعلم من أساتذتنا وآبائنا وشيوخنا وأئمتنا يقول بأن الختان عادة فرعونية لا أصل لها في الدين. والله أهل كتاب من كتب الكفر، أهل كتاب، افتح أهل كتاب من كتب الكفر، أهل كان مذهبها صحيح هذا الكتاب، افتح المجموع مثلا شرح شرح المجموع شرح المهذب للإمام النووي، افتح المهذب ابن قدامة، أي كتاب أهل، وراجع المسألة ختمت الأواصي في الدين ولا مالوش فصل؟ عادة فرعونية نزلت علينا بالباراشوت ولا ده كلام له تقصير في سنة النبي الجليل؟ يا اخوانا لابد ان نتعلم حتى نبغى. افتح يا اخي اليوم افتح المجلد الاول من كتاب فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح الامام البخاري، ايوه افتح المجلد الاول ستجد الامام، ستجد الامام البخاري رحمه الله يدرس مبادئ بتاع الله بعنوان باب اذا التقى الختانان. الختانان الكلمه مذكوره، اذا التقى الختانان، ختانان مثنى، ختان للذكر وختان للانثى، ايوه باب اذا التقى الختانان. فبدنا دليل عن الشيخ حاضر، خذ الدليل في صحيح مسلم، مسلم في اعلى درجات الصحه يا شيخ، ايوه في صحيح مسلم حديث عن ختان البنات، ايوه عن عائشه ام المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس اي الرجل بين شعرها اي بين شعر المراه الاربع في حال الجناح ولا حرج في دين الله جل وعلا ما دام صاحب الحياه قد قال، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وفي لفظ ومس صحيح مسلم، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الخلاء، هل يحتاج الأمر إلى تعبير؟ هل هي عادة حرمية أم هذه سنة نبوية؟ إذا مس إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان الذكري الختان الختان المرأة فقد وجب الغسل، حكم آخر حكم متعلق بالمسألة، لكنني أذكر حديثا لأبين أن الختان من كلام رسول الله. وما حكم الختان؟ افتح كتاب أي كتاب في الفقه الحنبلي سترى أن الإمام أحمد في رواية من روايتين عنه يرى أن ختان البنات واجب. افتح فقه الشافعية سترى أن الإمام الشافعي يقول قولا واحدا: ختان البنات واجب. افتح فقه الأحناف سترى الإمام أبا حنيفة يقول بأن ختان البنات سنة. افتح فقه المالكية سترى أن الإمام مالك يقول بأن ختان البنات سنة. فالحنابلة والشافعية يقولون بالوجوب في رواية عن الإمام أحمد من روايتين، والأحناف والمالكية يقولون بأنه سنة. فهل بعد ذلك يقال بأنه عادة فرعونية؟ لا أصل له في دين سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وأنا أدين لله جل وعلا وأقول: أعرض ابنتك على الطبيبة المسلمة. فقد تكون البنت في الأصل ليست بحاجة إلى الختان، أقولها لله جل وعلا. قد ترى الطبيبة أن هذا الجزء يحتاج إلى ختان فيؤخذ هذا الجزء الزائد بلا إنهاك زائد حتى لا يفسد هذا الأمر العلاقة الزوجية لابنتنا بعد ذلك مع زوجها. وأنا لم أستشهد بحديث ابن عطية لأنه سأقول أن الحديث ضعيف، واقتصرت على الصحيح فقط. أقول إذا قررت الطبيبة المسلمة بأن البنت ليست بحاجة، بل لو أخذنا هذا الجزء الطبيعي ربما يفسد حياة البنت بعد ذلك، خلاص الحمد لله. لأنهم يقولون حتى إن نزل الطفل الذكر ليس بحاجة إلى ختان وقد ظهر هذا الجزء من هذا العضو فلا حرج عليه ولا إثم عليه إن لم يختتم. فأنا أقول إن كان الجزء زائدا أخذ بلا إفراط، وإن كان الأمر طبيعيا عند البنت قررت الطبيبة المسلمة الثقة هذا فلا حرج عليك إن لم تفعل. أما أن ننكر على الإفراط وأن نقول بأنه ليس من السنة وبأنه عادة فرعونية فهذا كلام مخالف لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. سامحوني على هذه الإطالة، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ربا جميلا. لأعالج سريعا في دقائق معدودات على المنهج الذي يجب علينا أن نفعله الآن في ضد هذا الفتن، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمن المطلوب منا أيها الأقارب في عجالة سريعة؟ المطلوب منا أن ترد كل مسلمة صادقة على هذه الحملة الشرسة، وذلك بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها وحجابها. أسألك بالله إن كنت قد حضرت إلى هذا الوقت في حجاب امرأتك وفي حجاب ابنتك أن ترجع اليوم وأن تنصر دين رسولك. أسألك بالله أن تنصر دين الله وأن تنصر دين رسول الله، وخذ القرار بوجودك وبقوة، وحج امرأتك وحج بناتك، ولا تسمح لابنتك فقط أن تخرج من البيت إلا بحجابك الشرعي. التمسك بالقرآن والسنة سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجات والأمواج المتلاطمة من الفتن. وسنة رسول الله فهنا في الاتفاق حول العلماء الربانيين والدعاة الصالحين الذين يقولون قال الله قال رسول قال الله قال رسول قال الله قال رسول انتم هؤلاء وقف اليهم وانفق المال من اجل الجلوس بين ايديهم وتتبع اعراضهم وادفعهم من مواقفهم وخفف عنهم منصورهم لانها نصره لدين الله لانها نصره لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين روحك ودمك لا تفرط في دينك من اجل الدنيا ولا تبع دينك من اجل كرسي زائد ولا من اجل منصب ثاني لا تبع دينك الدنيا فضلا عن ان تبيع الدين بدنيا غيرك تمسك بدين الله وانصر الدين بالاقوال والاحوال والاعمال لا نريد ان ننظر فقط لن يهتم العالم الا الى قيام الواقع ولن نغير الواقع بهذه الخطط والنهج والمحاضرات المذكوره اللهم انك اذا حولنا هذه الخطط والدروس والمحاضرات العلميه الدقيقه في حياتنا الى واقع عملي والى منهج الحياه نريد ان نبدع في كل مجال من مجالات الدنيا يا شباب نريد ان نقول للدنيا كلها بان محمدا ملاك وما قلت لك ملاك وانما خلق اطهارا يبدل دينه لهذه الارض في كل مناهج الحياه اولا وحالا وعملا وفعلا ان اعظم خدمه نقدمها اليوم للاسلام هي ان نشهد للاسلام شهاده عمليه خلقيه سلوكيه على ارض الواقع كل في بلده او في وظيفته او في وسيله المواصلات او في الشارع او في المصنع او في المزرعه في كل مناهج ومجالات هذه الحياه فتفوق الطالب في دراسته شهاده لدين الله وتفوق الطبيب في عيادته شهاده عمليه لدين الله وتفوق المهندس في مصنعه شهاده عمليه لدين الله وتفوق المسلمه في بيتها في تربيه الاولاد على القران والسنه شهاده عمليه لدين الله الى اخره شهاده اقول والله من يكتمها الف مره من يكتمها آثم قدر وهذه أمانة أفضل بها عنقك أيها المسلم وأفضل بها عنقك أيتها المسلمة وعلى قدر أهل العزم تأتي عزائمه وتأتي على قدر الكرام مكارمه وضعفه في عين الصغير صغارها وقصره في عين العظيم عظيمه ثم أول أن تبشر بعودة لا يمكنها إلا حافظ شائع الآن بعودة واضحة لدين الله تبارك وتعالى ومن أعظم الأدلة ما رأيناه من حملة وما رأيناه من قيام واضح للمسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض لينصروا دين الله تبارك وتعالى ولينصروا هذا الأصل الثابت من ثوابت الدين ألا هو الحجاب لكن أرجو مزيدا من تمسك المسلمة بحجابها قولا أخلاقا وسلوكا حياة وإيمانا وضبطا وعفة وطهارة وعدلا وأرجو مزيدا من إخواننا الأفاضل بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والإبداع والإنتاج والبذل والإعراض والتفوق على الذات في كل مناحي الحياة بهذا نستطيع أن نغير الواقع بهذا نستطيع أن نقول للدنيا كلها ها هو دين ومنهج المعارف وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وأبشر فإن فتوى الإسلام الصالح أوشك على الشروط بإذن الله جل وعلا لأن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يطلب المرء بين بلغ ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر لا تكن سلبيا وأخذ بها لا تكن سلبيا لا تسمع هذه المعارك الطاحنة وتدسك بتلك وغمض وكأن الأمر فلن نتمكن ايها الحاضر من قلب القلوب الا بكلام تعشقها القلوب والا باخلاق تحبها القلوب. فانصر دين رسول الله كاخلاق رسول الله، لا تتشمش ولا تنفعل، وانما بالحكمه البالغه والموعظه الحسنه افضل عن العمل والسلوك
وأعوذ بالله من كل شيطان أقول عليه في الجنة ويوم في جهنم ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.